الآية يعممون الصلاة وهي الظاهر لأنهم يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادة من صلاة وغيرها أول النهار وآخرة وفي تخصيص الغداة والعشي للعلماء ووجه أحدها أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار والغداة والعشي يعنون أنهم دائمون على ذلك. القول الثاني أن أول النهار وآخرة من أفضل الأوقات التي تنتهج فيها فرقة العبادة. وقولهم يريدون وجهه إذا جاء في القرآن العظيم يريدون وجهه معنى أن ذلك العمل بإخلاص لله جل وعلا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طلب غرض من أغراض الدنيا. وصفة الوجه صفة من صفات الله جل وعلا أغلقها لنفسه وأثنى على هذه الصفة ثناء خاصة لم يغلبه على صفة غيرها حيث قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن في هذه الدروس القرآنية مرارا نقول لكم إن الطريقة السليمة التي همستم عليها ولقيتم ولقيتم الله عليها رواية المسجد الذي ظل فيه الآلاف أنها مركزة على غلاها سيئته كل واحد منها في ذي القرآن العظيم بغاية الوضوح. من بقي الله على اعتقاد هذه الوصوص الثلاثة بقيه كاملا ومن أخل بواحد منها دخل في مهوى قبل أن يتخلص منها. أول هذه الوصوص الثلاثة هو أيها الإخوان أن تلزموا قلوبكم من بالطهارة من أطوار التكبير وتعرفوا تنزهوا خالقا فيه جل وعلا أنا المسلم ويوسف من خلقه في أي صفة من صفاته كائنة ما كانت ومن الخلق حتى يصبح خالق السماوات والأرض كيف يصبحون يوم أزال من آثار قدرته وإرادته بل أزال ما يساويه مخترعا. وهذا العقل هو الأساس الأكبر لمعرفة الله والحجر الأساس لصلة العبد بربه صلة صحيحة على أساس صحيح كيف تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. وهذا الأساس ما تلقه قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال لأنه لا مثيل له ولا شبيه. وهذا العقل هو العقل الأعلم في التوحيد وهو أساس الصلة الصحيحة بين العبد وربه. فمن حقق هذا العقل قرب من الخير ومن لم يحقق هذا العقل جره إلى تسبيحات وإلى معاني لا خلاص منها. فإذا حقق العبد هذا العقل وأجزم قلبه بأن يعلم أن خالق السماوات والأرض أعظم وأكبر وأوجه وأوجل من أن يشبه ويسلم خلقه بأن يصفه من صفاته بالأساس الثاني هو أن يصدق الله بما وصف به نفسه ويصدق رسوله بما وصف به ربه تصديقا مدليا على أساس ونص التوجيه على غرار ليس كمثله شيء ويستنيه البصير فلا يتمتع بين يدي الله وينهي عن الله وصفا مدح الله به نفسه أو مدح به من قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يصف الله أعلم بالله من الله وأنتم أعلمون بالله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العقل الثاني علم له خالق الكون جل وعلا تعليما سمعيا اعلم لا يقع في الحق بعد هدم ولا تقوله جل وعلا وهو السميع البصير بعد قوله ليس سميع بهم شيء بامتيانه بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس سميع بهم شيء وجه السر اعلم ومنظر اكبر وتعليم خالق السماوات والارض وايباحه لهذه الحقائق اباحه السمع. والمعنى لا تتوقع يا عبدي يا مسكين اعرف قدرك ولا تنزع عني صفه لسهري وبقري يدعى اياه انك انه لست في سهري وبقري قد تريد الحيوانات التي تسمع وتذكر لا ما هكذا الامر. المعنى اهلك لسهري وبقري ولا اجيالك المهلاك قول قبله مختلما به ليس كمثله شيء فهو من ايه تنزل تنزل كاملا من غير تعطيل واخبرها ايمان بالصفات ايمانا تاما لا تشبيه ولا تنزيل. فعلينا ان ننزل خالقنا جل وعلا بقوله ليس كمثله شيء وان نهلك له ما اثبت لنفسه ولا نقول اذا اهلكناه كنا مشبهين لان الحيوانات تتصف بالهوى يريد بهذا وقف ربك ويبصم هو البصر مع انهما من حيث اناث هما بصر يقف بهما جميع الحيوانات وكل الحيوانات تسمع وتبصر ولذا وقف ربك ويبصم هو البصر بعد ان تكلمه انت يعني لا تنفع عنك هو بصري بدعوى انك الله بصرهما كنت مشبها لي للحيوانات التي تسمع وتبصر لا اهدك بصفتك هو بصري اذا كان نبيا ولا عنه قول قبله لم تكلمه انت وهو سميع بصير ولم يبني هذه الحكمة قال وهو السميع البصير ذهب للعالم الباطل أن هو الأخاف الأكبر للتوحيد والصلة بالله صلة صحيحة ترجع خالق السماوات والأرض أنا المثل وسيم خلقه هي اللي تهم صفاته الأساس الثاني هي أن لا تكون التعالي أن يكفي وتنفع عن الله وكما ذهبه نفسه أو أبنى عليه به رسوله بل أهدف له هذا اليوم يرى أيام جواله أنه جل وعلا ليس كمثل إنسان كما قال له السميع البصير بل ليس كمثل إنسان فعلينا أن ننزه الله عن متابعة الخلق وعلينا أن نصدق الله بما وصف به نفسه ونصدق رسوله بما وصف به ربه ولا يختلف عقولنا التسبيح بصفات المخلوقين ومن المخلوقين حتى تسبيح صفات من صفات خالقه أليس أثرا من آثار قدرته وإرادته وصف تسبيح الشرعة صانعها بل تمتع عن التمتع وقال نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر من الزواج عن صفة الخلق وما علمنا صفة يده من الزواج عن صفة الخلق وما علمنا كيفية صفة الصلاة من الزواج عن الصلاة الخلق وبين لنا كيفية هذه الصفات حتى نعطي كيفية من الزواج نعتقدها ونقول هذا قال ما يخدم عليك السؤال عن على بدعة ولكنك نزل معه ونقول أيها المتمتع هل عرفت كيفية الذات السليمة المقدسة المصطفى في هذه الصفات فلا بد أن يقول ما ونقول معرفة كيفية الاتصاف في هذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات على أن أصلاً الأول منهما تنزيه خالق السماوات على المثل وسيم خلقه الثاني تصدقه بما وصف به نفسه وعدم تكذيبه وتصدق رسوله بما وصف به ربه تصدقا مهنيا على أساس التنزيه على نحو ليس تنزيه شيء وهو السميع البصير وهي إلى آية تنزيه من المتعطل وآخرها إلى كل الصفات من المتكذيب إلى تنزيه لم تعرف الحيوانات تسمع وتنصر أنا في هي أن نتعط معنا عن إدراك كيفية صفات الله جل وعلا والله قد نص على عبد الخلق عن الإلحاق في إدراك كيفياته فترى إلى أن في السورة الكريمة سورة طه حيث قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما هذه الأصول الثلاثة الأول لا تنزيه الله الثاني الإقرار بصفات الله مبني على أساس التنزيه على إقرار ليس كمثله شيء الثاني هو قطع السمع عن إدراك الكيفية وما يسقط لكم أيها الإخوان أما جميعا فننتقل من هذه الدار إلى عرق من القبور وننتقل سريعا من القبور إلى عرقات القيامة ولا شك أننا هناك من ناقص عن كل ما قدمنا وما أصلنا من خير أو شر ولا الغم ما يسألون الله عنه هل ما مدحت به نفسي وأدركت به على ولا من قدرت رسول صلى الله عليه وسلم هنا أغنى به عليه تصدق مبنيا على أساس التنزيه لا وصلى أبدا فهو طريق سلامة محققة ولا يقول له بما لا تدعي أن عقل المسلم القصير محيط بتوفيات الجهاد لا أبدا فهذه طريق سلامة محققة وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والقرون المسلم لهم بالخير بيضا إليها كمعاليها لأن على العبد أن ينزه خالقه عن متابعة الخلق وأن يؤمن بصفات ربه ولا يكذب ربه ولا نبيه إيمانا مبنيا على أساس التنزيه ويعرف قدر عقله ويعلم أنه عاجز عن الإحاطة بتوفيات خالق السماوات والأرض على كل يوم بقوله ليس كمثله شيء والثاني بقوله هو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء والثالث بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فعلينا معاشر المؤمنين
ان من رعايات الصفات واحدها من حب الله بما مدح به نفسه ونعلم انه لا يمدح نفسه بنفس ولا باطل ولا يثني على نفسه الا بكمال وجلال وننزه ربنا عن صفات مخلوقين وبالتوفيق نسلم من يرك في التسجيل وبالايمان وتثبت لصفات الله نسلم من يرك في التعطيل ونكون مؤمنين من يحرج من المنزهين نسلم من الخطيئين في تشويق ونسلم من الخطيئين في تعطيل. قال أول هدى بما جاء من هذه الصفات وهو قال الله يريدون يظهر ابتغاء وجه الله بالمعنى ان ذلك العمل خالص لله لا يصيب به رياء ولا سمعه ولا غرض من اغراض الدنيا. وهذا معنى قوله ادعون ربهم برغبه ولا تطرد الذين يدعون ربهم برغبه والعصي يريدون يظهر. وقوله ما عليك من حسابهم يسوء وما من حسابك عليهم يسوء. هذه الآية والآيات التي نزلت منه بها في قضية منه بصورتهم وبصورة الشعراء معناها أن الكفار قالوا هؤلاء الضعاف النصر الذين معك ليس لهم إيمان ولا معرفة بالله ولا اتجاه إلى الله وإنما هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتهتهم سيئونه ويشربونه فإن يراهون من الطعام. الله جل وعلا برأهم من هذه الدعوة وبين انهم مخلصون لله وقال يريدون وجهه ثم قال ما عليك من حسابهم يسوء يعني عملهم عملهم لهم وصالحونهم وصالحوا عليهم وليس مأخوذا بالتنقيب عنهم. ما من حسابك عليهم يسوء ما من حسابهم عليك يسوء يعني لست محاطبا بما يفعلون وليس محاطبا بما تفعل وعليك ان تاخذ الجزائر من احوالهم للمنام مع ان الله نصر على ان باطنهم سيء وان نيتهم صحيحه وانهم بريئون مما قالوا الكفار حيث قالوا يريدون يظهر مما قال فتطردهم فتكون من الظالمين. قال بعض العلماء الفاء الاولى فتطردهم من جواب النفي والفاء الاخرى من جواب النهي والمعنى لا تطرد الذين يظهر ربهم فتكون من الظالمين. ما عليك من حسابهم يسرون فتطردهم ان كان حسابهم عليه لو كانوا فعلوا في باطن سواء امكن ان تطردهم الا لا يكون فعلوا في باطن لكن لو فرضنا انهم فعلوا في باطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليه غير يجب ان تطردهم عليه. فعلى كل حال بقوله فتطردهم قولا واحدا مطلوب في جواب النفي لأن أعفاء السببية بعد النفي ما هو لا يقضى على من فيهم ما عليك من حسابهم يسوء فتطردهم. وقوله فتكون من الظالمين من وجهان أحدهما أنه معطوف عليه فتطردهم فتكون من الظالمين بسبب طردهم. الثاني أنه في جوابه ولا تطرد إلا من يدعون ربهم فتكون من الظالمين لأن الجملة الاعتراضية بين هذا وهذا وطرد البدعة والظالمين قد قدمنا أن معنى وضع الطيب وهو من الجهل ومن طرد مسلما طيبا كلما يستحق التقليد والإحسان على على خاطئ خفيف خفيف يستحق الطرد فقد وضع الأمر في غير موضعه حيث طرد من يبعد وطرد من يستحق الطرد على خاطئ من يستحق الطرد لأنه قال لتكون من الظالمين. فهذه القضية أدعو الله العادة لأن الرؤساء يقولون للأنبياء اطردوا هؤلاء المثنى الدعاء لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل على هذا أن نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أول الأنبياء قالوا له ما نرى تتبعك ويظنونهم على أمرنا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل وطلبوا منه أن يطردهم. ولما قال وما على بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال في شأنهم يا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم. وقال في هذا بصورة الشعراء قالوا أن يؤمنون سيتبعك الأولون. قال وهو بين له أن أعمالهم الله كما قال هؤلاء في أصحاب النبي فقالوا وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لتشعر ليس علي من حسابهم يسوء ولا عليهم من حسابهم يسوء. ثم قال وما أنا بطالب اليمين لا أطردهم أبدا. فالقصة في سريرة بالقصة ولو قال هنا فتطردهم فتكون من الظالمين. بركة إلى
الله. ليتبين خالص هو أم زائف. ومن إطلاق الذكر على مطلق يضرب النار قوله تعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بالنار والعياذ بالله. وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. وكذلك تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة كالمعاصي والكفر، فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر والنواهي فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا وعصوا. وبها يطلق اسم الفتنة على الكفر والمعاصي. ومنه قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، وهذا أصح التفسيرين. والدليل على صحة هذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لهذا الحديث الصحيح يفسر الآية في قوله حتى لا تكون فتنة أي لا يبقى أحد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله على أظهر التفسيرين. وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن. الرابع إطلاق الفتنة بمعنى الحجة كما قاله بعض العلماء في قوله المتقدم ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين على القول بذلك. والمراد بالفتنة في هذه الآية التي نحن بصددها الاختبار والابتلاء، أي فتنا بعضهم ببعض أي اختبرنا وابتلينا بعضهم ببعض. فالأغنياء يبتلون بالفقراء والفقراء يبتلون بالأغنياء. وقد بين الله في سورة الفرقان أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر وأن لله فيه حكمة كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. غالبا الأغنياء يبتلون ويفتنون بما يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان بالله جل وعلا. والفقراء غالبا يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنيا، فيقول الفقراء كيف يعطي هؤلاء الغنى والدنيا ونحن خير منهم ولم يعطها، ويحسدونهم على غناهم. كما أن الأغنياء يقولون كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق وجود ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم. وهذا الموعظون الابتلاء هو المقصود هنا، أي جعلنا فقراء المسلمين ابتلاء وامتحانا لأغنياء الكفار، حيث قالوا هؤلاء الضعفاء كيف يعبأ الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة، والله لا يعبأ الله بهم ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه لأن أفضل منهم وأولى منهم بكل خير، كما قال تعالى عن الكفار في هذا الموضوع لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكما قال وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، أينا أحسن أحسن المجالس وأكثرهم وأفافا، يعني أنا أفضل منكم، ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في الآخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا. يقيسون الدنيا على الآخرة ويحتقرون المسلمين ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء لا يرحمهم الله ولا يعبأ بهم لسقوط مكانتهم فيما يظنون، كما يأتي في الأعراف في قوله: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وكانوا إذا رأوهم يحتقرونهم ويسخرون منهم ويغمز بعضهم بعضا ويقولون: هؤلاء الضعفاء الفقراء والأعبد والموالي الذين لا يعبد بهم أحد هم الذين يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن لهم عند الله المكانة العظيمة وأنهم خير منا. ثم قال كما قال الله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، أن يغمزوا بعضهم بعضا احتقارا لضعفاء المؤمنين، والله جل وعلا كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويتغامزون عليهم. ثم إنهم يوم القيامة يكون أولئك الضعفاء في أعلى عليين ويسخرون في ذلك الوقت من الذين كانوا يسخرون منهم، كما في قوله: ويسخرون زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقد نص الله تبارك وتعالى في سورة الكريمة سورة الصافات على أن الله على أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار وقد يتكلمون مع بعضهم، كما جاء في قصة ذلك الرجل المبسوط خبره في الصافات. وذلك كما بينه المفسرون أنه كان رجلان شريكان في تجارة كثيرة، ثم اقتسما وأخذ كل منهما نصيبا، وأحدهما مؤمن والثاني كافر، وكان المؤمن ينصح الكافر بالدين، والكافر يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث والعياذ بالله. فتزوج الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة وأعطاها مالا طائلا، فقال شريكه المؤمن: اللهم إن فلان تزوج امرأة جميلة وأعطاها كذا وكذا، وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به وتصدق بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا مسافر اشترى بساتين وضياعا، فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترى كذا وكذا بكذا، وإني أشتري منك في الجنة بذلك الثمن، فتصدق بالثمن على الفقراء والمساكين حتى افتقر ذلك المؤمن. وجاء لشريكه الكافر يطلب أن يكون عنده أجيرا فامتنع المشعلة ولامه ويدلخ، فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار. وكان ذلك المؤمن يتحدث في جلسائه مع الجنة وقال لهم: كان لي في الدنيا صديق صاحب من أمره كيف يكف، فاطلعوا معي بنا وحاله وما هو عليه في النار. فأخبروا أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة ولا حاجة لهم فيه، وأنه هو إن شاء يطلع ليمر إليه، فاطلع فرآه في النار وقال له ذلك الكلام الذي ذكره الله بالصافات. أشار الله إلى هذه القصة بقلبه في أهل الجنة وعندهم قاصرات الطرفين كأنهم بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان بي قليل يقول وإنك لمن المصدقين إنكارا للباس فإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون إنا لمجازون لا يكون ذلك إنكارا منه للباس قال هل أنتم مطلعون يعني مطلعون ما هي في النار لنشرف على حاله فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال الله إن شئت لتردون ولولا نعمة ربي لكنت من المهتدين ومعنى قوله جل وعلا هنا فسمى بعضهم ببعض أو جعلنا بعضهم فتنة لبعض كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاء الذين ليس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت كبلال وعمار وصهيب وما جرى مجرى ذلك من الفقراء الذين ليسوا اصلا من قريش ولا مال عندهم فتن الله بهم اولئك الاغنياء وكان الله جل وعلا قال انه من حكمته ان يفتنهم بهم ليقول هذا القوم محتقرين بهؤلاء ليسوا عارفين بحقيقه الامر فتنى بعضهم ببعض ليجري ان يقولوا اي ان يقول اولئك الاغنياء محتقرين باولئك الفقراء انكارا اهؤلاء يعني هؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يعبأ بهم من الله عليهم فاعطاهم المنه العظمى والتوفيق والايمان لما يرضي الله جل وعلا والفضل برضا الله جل وعلا عنهم انكارا لهم ان الله يمن على الضعفاء لزعمهم انهم احق بذلك منهم وان الذي هم عليه لو كان حقا لكان اولئك الاغنياء سابقون اليه كما قال عنهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه وقال الواحد منهم لئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى لئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا لاوتين مالا وولدا على كله جهل منهم يظنون ان الله ما اعطاهم الغنى والجاه في الدنيا الا لانهم يستحقون ذلك وان لهم مكانه عند الله وشرفا استحقوا به ذلك والله جل وعلا كذبهم مرارا في هذه المقاله الجانبه قال وما اموالكم ولا اولادكم يعني التي تفتخرون بها في الدنيا وتقيسون عليها الاخره بالتي تقربكم عندنا زلفى وقال ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنون نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون وبين ان ذلك استدراج من الله كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامري لهم ان في زينتي ولا يحسبن الذين كفروا انما نمدي لهم خير لانفسهم انما نمدي لهم ليزدادوا رغما ولهم عذاب مهين وهي قال هنا ليقولوا محتقرين ضعفاء المسلمين اهؤلاء الضعفاء الذين لا مكانه لهم ولا مال ولا جاه من الله عليهم اي اعطاهم المنه العظمى لرضاه ودينه وهذا من بيننا اي لم يعطنا نحن ذلك كما قال قوم صالح عنه حيث قالوا عنه ابشرا منا واحدا نتبعه الى ان قالوا القي الذكر عليه من بيننا اجاءه الوحي من الله من بيننا ولم يكن افضلنا ولا اغنانا هذا لا يمكن هدفا كما قال كفار مكه وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم صاحب مال وجاه لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الغنى وقد رد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك لا وكلا وإذا قال هنا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا إلا مهنا لا مكين غير التعليم والله يبتلي الخلق إن وقع منهم ما يشاء الله من خير وشر وله ديانك حكمة وبين أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان ويسقط بعضهم في ذلك الامتحان أوضح ذلك في سورة المدثر حيث قال جل وعلا لأنه لما جاء بالقرآن إن خزنة جهنم 19 ملكا كان على فترة للكفار حيث قالوا كيف ونحن الآلاف المؤلفة يقهرنا 19 شخصا فقال لهم واحد منهم كان قويا أنا أشفيكم منهم كذا وكذا قدر 17 وأنتم تقتلون الباطل فنحتل الجنة وندخلها قهرا وليا قال الله وما جعل عليها 19 مما قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا مما بين نتيجة هذه الفتنة وهذا الاختبار وصلح بأن قوما ناجحون فيه وقوما بعكس ذلك قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب مما قال في غير الناجحين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ما لا أراد الله بهذا مثلا كذلك قوله هنا أن يقولوا أها محتقرون بعذاء المسلمين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لا يمكن ذلك لأن الله لو كان يعطي هذا شيء لو كان ما أعطاهم خيرا لأعطانا لأن هؤلاء منهم وأعظم وأحق بالخير لو كان خيرا ما سبقونا إليه رد الله عليهم هنا بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين هذا النوع من الاستفهام هو الاستفهام المسمى باستفهام التحرير والمقصود من استفهام التحرير ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل بل المراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى ولا يكون استفهام التحرير إلا في شيء لا نزاع فيه لا يمكن أن ينازع فيه وإن كان يمكن فيه النزاع بالمخاطب يعرف المخاطب أنه لا ينازع في ذلك الشيء وأنه مقر به فمثل المثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا أليس الله بأعلم بالشاكرين الجواب بلى هو والله أعلم ولا يمكن جواب غير هذا لأحد أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيه إلا أن المخاطب يعلم أن المخاطب مقر به ويخشيه ذلك عن غيره لك قول جرير يمدح عبد المليك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وأنت العالمين بطول راحي هو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذا وإن كان غيره قد يخالف ويقول ليسوا عند الناس بطون راح وقوله بالشاكرين هذه الباء التي تأتي بعد ليس وبعد لما هي في بالطراز إنما فائدتها أنها تدل على توكيد النفي للنفي الذي تدخل فيه بهذه الباء أوكد من غيره ذيه من هذه الباء تؤكد الإسناد الخبري في حالة السلب كما يؤكد الإسناد الخبري بإن اللام في حالة الإهداف والشاكرون جمع الشاكر والشاكر اسم فاعل الشكر والشكر أصله في لغة العرب النهور ومن مناقة الشكور يظهر عليها السنن ومن سنة العرب العسلوك الذي ينبت في الشجرة التي كانت مقطوعة لا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن آل شكير لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهرا هذا أصله في الاصطلاح في اللغة وهي في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده إن الله شاكر عليم إن ربنا لغفور شكور. وقال في شكر العبدين ربه هنا أوليس الله بأعلم بالشاكرين. أن اشكر لي ولي والدي إنه كان عبدا شكورا. قال بعض العلماء معنى شكر الله لعبده هو إهابته الثواب الجزيل من عمله القليل. ومعنى شكر العبد لربه هو أن يصرف العبد نعم ربه بما يرضي ربه. فعلينا جميعا أن نصرف نعم ربنا بما يرضي. فهذه العيون التي فتح لنا في أيديهما على هذا الشكر الرهيب شكرها عند الله أن لا نمر بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها ومن نبي جل وعلا. وهذه الأيدي التي فرق الله وأصابها